ويشن حملة اعتقالات واسعة تركزت بجنين وتفجير منزل في قلقيلية. القوات المسلحة اليمنية تستأنف حظر عبور سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي، والاحتلال يرفع حالة التأهب. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. يستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم حشدا من طلبة الجامعات من مختلف أنحاء البلاد في لقاء بمناسبة شهر رمضان المبارك في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. ويعد هذا اللقاء الذي يعقد تقليديا كل عام خلال شهر رمضان المبارك فرصة للطلبة لطرح آرائهم وهمومهم وأسئلتهم في جو ودي مع سماحة قائد الثورة. وتتضمن مواضيع كلمات الطلبة في هذا اللقاء القضايا الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية في البلاد. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن رسالة ترامب لم تصل إلى إيران حتى الآن. وقال عراقجي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إنه من المقرر أن يقوم مبعوث من إحدى الدول العربية بتسليمها في طهران. وبخصوص المفاوضات فقد أوضح عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحوار حول القضية النووية من موقف متكافئ، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمر. كما أكد أن إيران تجري محادثات مع الطريق الأوروبية وستبدأ جولة مفاوضات جديدة قريبا بالتزامن مع محادثات منفصلة مع الصين والروسيا، فيما أشار إلى أن طلب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث البرنامج النووي الإيراني أمر جديد وعجيب، مشككا في حسن نوايا الدول التي طالبت بهذه الجلسة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة وتفجير منزل في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة وجنين وقلقيلية. وقد اعتقلت قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين خلال اقتحام ضاحية شويكة وذنابة في طول كرم. وفي نابلس طالت اعتقلت الاحتلال 7 شبانا خلال حملة اقتحامات في مخيم بلاطة وبلدات حلحول وسعير بالخليل وبلدة بيتونيا برام الله وكفر عقب بالقدس. كما شهدت محافظة جنين حملة اعتقالات واسعة طالت 10 شبان فيما فجر منزل في مدينة قلقيلية في إطار سياسة العقاب الجماعي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها السيد الحوثي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أنه بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها الحوثي للوسطاء للدفع العدو لإعادة فتح المعبر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استئناف حظر عبور كافة سفن الاحتلال، مؤكدا أن هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعبر إلى قطاع غزة. حول إعلان القوات اليمنية استئناف عملياتها في البحار ضد السفن الإسرائيلية، نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري.
الجميع يعرف أن هذا العدو الإسرائيلي المتغطرس لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة، لأنه لا يحب التعايش مع أحد ولا يجب التعايش معه، لأنه عبارة عن مسوخ بشرية وذئاب قاتلة تنهش في الآدمية وتقتل الإنسان بكل برود بدعم غربي وعربي. بالأمس وبالأسبوع المنصرم عقدت قمة عربية بالقرب من معبر رفح في القاهرة. هذه القمة الهزيلة التي أعادت ورفعت معنويات الصهاينة والتي وجدت أيضا من أجل إنقاذ ما تبقى من كرامة للصهاينة لم تستطع حتى الخروج بقرار واحد يجبر العدو الإسرائيلي على فتح المعابر وإيقاف الأعمال الإجرامية والإرهابية في حق شعبنا الفلسطيني المظلوم. وبالتالي اليوم من صنعاء تعلن أن القمة الحقيقية هنا في صنعاء وأن الموقف الحقيقي هنا في صنعاء قائد الثورة عندما تحدث في آخر جمعة من خروج الحشد الشعبي اليمني وخروج كل المسيرات التي تساند الشعب الفلسطيني والتي أيضا تساند القوات المسلحة اليمنية كانت مرهونة بأنه هذا الموقف سنة عام ونصف كان مرتبطا بوقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني من قبل هذا العدو الظالم والجبان والذي خرج مهزوما مدحورا ذليلا مكسورا بضربات من الداخل الفلسطيني ومحور المقاومة أجمع وبالتالي الموقف السمر لهذا العدو بمزيد من أعمال إجرامية والتضييق الحصار بعد أن كسرت هيبته في الداخل الفلسطيني أراد أن يمارس سياسة العقاب الجماعي على شعبنا الفلسطيني وعلى كرب الفلسطينيين الذين حقوقهم الطبيعية كإدخال المساعدة وتغييرها حق لا يساوم فيه ولكن القرار اليمني بات واضحا بأنه إذا كان هناك مراقبة لهذا الموقف موقف إطلاق النار والشروط التي وضعت طيب. فبالتالي اليوم الشروط والمهلة التي انتهت من قبل صنعاء قائد الثورة حدد مساراتها اليوم القوات المسلحة اليمنية تحدد المسار بالبيان الذي أطلقه ناطق القوات المسلحة اليمنية انتهت المهلة فعمليات عسكرية قادمة اليوم العدو الإسرائيلي يضرب ألف حساب ويعرف بأنه صواريخ القوات المسلحة اليمنية والتي تطورت إلى أكبر مداياتها
مع انقضاء مهلة الأيام الأربعة التي منحها قائد حركة أنصار الله تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي دفاعاته الجوية تحسبا لهجمات من صنعاء وقالت قناة كان العبرية إن سلاح الجو رفع حالة التأهب وعزز منظومة الدفاع الجوي بما في ذلك إرسال طائرة مقاتلة إلى الجو لحماية السماء بسبب المخاوف من إطلاق طائرة بدون طيار وصواريخ باليستية من اليمن فيما قام بتعطل نظام تحديد المواقع GPS خوفا من إطلاق النار من اليمن في المستقبل القريب أعلن القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار مشددا على تعامل الحركة بكل مسؤولية في المفاوضات بما فيها تلك القائمة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى وأعرب شديد عن أمله بأن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات وتمهد طريقة لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية بسبب دعمها المطلق للاحتلال بارتكاب جرائم القتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة باستشهاد 137 فلسطينيا في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ من بينهم 52 شهيدا في رفح وقال المكتب في بيان إن الاحتلال يتعمد خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق شعبنا وخروقته لاتفاق وقف إطلاق النار إلى العناوين عراقي يؤكد أن رسالة ترامب لم تصل لطهران بعد وأن إيران مستعدة للحوار حول الاتفاق النووي من موقف متكافئ الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة ويشن حملة اعتقالات واسعة تركزت بجنين وتفجير منزل في قلقيلية القوات المسلحة اليمنية تستأنف حظر عبور سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي والاحتلال يرفع حالة التأهب في أمان الله
حمامي يبطع لتسنينه سماوي محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أيها الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج من غزة إلى لبنان العدوان والغطاء الأمريكي كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ نعم، عنواننا من غزة إلى لبنان، العدوان والغطاء الأمريكي. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل على جبهة لبنان وفي جنوبه بالتحديد. مستمعين الكرام، عدوان صهيوني متواصل وغارات وارتقاء شهداء، ولا من يرتقي بالموقف الوطني إلى حد لجم هذا العدو بأي طريقة أراد. خلف الدولة أعلنت المقاومة وأهلها الوقوف على أن الموقف الصهيوني المتمادي والخطير لم يغير شيئا من الأداء الرسمي، إنها ذروة الفشل في اللجنة الخماسية والحلول الدبلوماسية الكاذبة، في حين أن المنطق السيادي كما شرعه الأمم المتحدة أو كما شرعت الأمم المتحدة يمنحان اللبنانيين حق الدفاع عن النفس. في الحقيقة الغزاوية، المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف إطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأمريكي ويعملان على تهديمه، فيما يد الفلسطينيين بالمقابل على الزناد وهم مستعدون للمواجهة لكل الاحتماليات الموجودة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
بعد رفع الجانبين الأمريكي والصهيوني نبرة التهديد بالعودة إلى الحرب وفتح أبواب الجحيم ضد الفلسطينيين، وبعد اللجوء إلى مختلف أساليب الضغط وقطع المساعدات الإنسانية والكهرباء والماء عن قطاع غزة، عاد مسار المفاوضات مع انطلاق الوفد الصهيوني المفاوض إلى الدوحة للضغط على حركة حماس لتليين موقفها والقبول بتمديد المرحلة الأولى والاتفاق على إطلاق المزيد من الأسرى الصهاينة مقابل إفراج الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين.
الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة ليومين لدفع الاتفاق والمراحل القادمة لتحرير المختطفين، ونحن نتحدث عن خطة ويتكوف المبعوث الأمريكي الذي يعمل لإطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء أولا والدخول في هدنة طويلة والانتقال في نهاية الأمر إلى الجزء الثاني من وقف إطلاق النار. هناك مقترح لإطلاق 10 من المختطفين الأحياء في قطاع غزة مقابل شهرين من وقف إطلاق النار، وأنا لا أعلم إن كانت حماس ستقبل بذلك، ويبدو لي أن إسرائيل ستوافق على هذا الأمر لأنها تريد ذلك. وبالنسبة للعودة إلى القتال، فإن إسرائيل تريد استقبال الاتفاق والمرحلة الثانية التي نستعيد فيها ما أمكننا من المختطفين.
في المقابل، تشتد حماوة المواجهة بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار الذي يرفع ضغوط نتنياهو للاستقالة من منصبه على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر.
رئيس الشباك يقوم باغتيال فكرة المسؤولية الشخصية في المؤسسة الأمنية، وتحصله بمكتبه أمر غير ديمقراطي. ولو كنت أنا رئيس الحكومة لكنت أقلته فورا، وعدم حصول ذلك دليل على ضعف المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
رونينبار تحدث بواسطة المقربين منه أنه المدافع عن الديمقراطية، وفي الحقيقة هو ليس المدافع عن الديمقراطية، وهو متهم مع رئيس الأركان السابق المنفصلة عن الواقع بتدمير الديمقراطية. هو رئيس الشباك الأكثر إخفاقا منذ قيام إسرائيل، وأنا أصلي حتى نهاية حياتي أن لا يأتي أحد مثله ولا مثل رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
رونينبار من ناحيته يصر على تشكيل لجنة تحقيق رسمية قبل استقالته من منصبه لتحميل المسؤولية للمستوى السياسي أيضا عن الإخفاق وعدم حصرها بالمستوى الأمني والعسكري الصهيوني.
تحية طيبة للزميلة راية فرحات على تقريرها. عودة إلى عناوين هذا اللقاء. كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ إذن تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل حول عنوان الحديث من غزة إلى لبنان العدوان والغطاء الأمريكي، ينضم إلينا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وعلى كل المتابعين الكرام،
حياكم الله
وعلى قوتنا في الجمهورية الإسلامية.
الله يبارك فيكم دكتور، كل عام وانتم خير ورمضان كريم وقبول الطاعات يا رب العالمين إن شاء الله.
إن شاء الله تقبل منكم ومنا ومنكم،
اللهم أمين. الحصار يتواصل دكتور على غزة من جانب الاحتلال بموازاة دخول الأمريكي على خط المفاوضات وحتى المباشرة طبعا مع حماس، كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم، وما الذي يعنيه دخول الأمريكي مباشرة على خط المفاوضات؟
يعني أولاً تصرفات المحتل الإسرائيلي تجاه أهل غزة كما تجاه لبنان فيها درجة عالية من الارتباك أكثر بكثير مما فيها درجة من القوة، فهي تستخدم أساليب لا إنسانية من أجل الضغط للإيحاء بأنها خرجت من هذه المعارك منتصرة، وهي تدرك أنها خرجت منها فاشلة تماما لأنها لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهدافها. وأثبتت المقاومة في فلسطين وفي لبنان رغم الخسائر الكبرى التي منيت بها البشرية والمادية والاقتصادية وغيرها، أثبتت المقاومة أنها نجحت في إفشال مخططات العدو. لكن لا شك أن ما زاد الارتباك الصهيوني هو بدء اتصالات مباشرة بين الإدارة الأمريكية وبين حركة حماس، وهو أمر أكد للإسرائيليين أن إحساس بفشلهم قد وصل إلى الإدارة الأمريكية نفسها، وأن الإدارة الأمريكية قد باتت تشعر أن العبء الصهيوني بات عبئا ثقيلا عليها، وأنها لابد أن تتولى بنفسها المباشرة بإجراء المفاوضات من أجل أن تزيح من عبء هذا الحمل الإسرائيلي إلى حد كبير. هذا الأمر فهمه الصهاينة كما يجب أن يفهموه، أنه بداية تململ أمريكي من العبء الصهيوني على مصالحهم وعلى سياداتهم. وبالتأكيد أن كلام المبعوث الأمريكي الذي قال لسنا عملاء لإسرائيل we are not agents for إسرائيل يعبر عن مدى التململ الذي بدأ يتسلل إلى داخل الإدارة الأمريكية من هذا العبء الإسرائيلي الذي لم يعد عبء عسكريا ولا عبء سياسيا فقط، بل بات عبء أخلاقيا وعبء إنسانيا على كل المستويات وداخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تواجه الأمريكيين المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، وهو أمر لم يكن يحصل عادة. نعم. في مثل هذه الحروب التي يشنها العدو علينا.
نعم طبعا دكتور، على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع حماس؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن مع تل أبيب؟
يعني شوف، علاقات واشنطن مع تل أبيب علاقات متينة وقوية، ولا نستطيع أن نفصل بين المصالح الأمريكية في المنطقة وبين المصالح الصهيونية. لا، بل كما نعلم جميعا أن هذا الكيان هو أصلا رأس حربة للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكي وللهيمنة الأمريكية. لكن الذي بدأ يطرأ خصوصا مع تصاعد المقاومة ومع نجاح المقاومة في إفشال أهداف الحروب الإسرائيلية رغم كل الدعم الأمريكي على كل المستويات، قد بدأ أخذ يتسلل إلى داخل العقل الأمريكي، العقل القيادي الأمريكي، العقل الرئاسي الأمريكي، شعور أنه إلى متى نبقى رهائن هذه السياسة الإسرائيلية وهذا التعنت الإسرائيلي. أعتقد أن الإدارة الجديدة التي تريد أن تبعد بلادها عن الحروب في العالم كله، والتي بدأت تأن داخليا من وطأة هذه الحروب، حين يقول ترامب أنه يريد أن يعيد أمريكا عظيمة، فهذا إقرار منه أن أمريكا لم تعد عظيمة وأن أمريكا أبقت ضعيفة، وبالتالي يريد أن يستعيد لبلاده هذه القوة. الطريق لاستعادة هذه القوة هو الخروج من الحروب، ومن هذه الحروب بدون شك الحروب التي يشنها الكيان الصهيوني، والتي
تتورط فيها الولايات
المتحدة وتدفع ثمنا غاليا لها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية والدولية وإلى آخره. لذلك نحن نمر بمرحلة انتقالية، لا نستطيع أن نقول أن هناك انفكاكا في المصالح الأمريكية الإسرائيلية، لأن جزء من المصالح الأمريكية هو مصالح أمريكية، لأن الهيمنة على المنطقة هو مصلحة أمريكية، لكن في نفس الوقت باتت كلفة هذه الهيمنة وخصوصا من خلال العدو الصهيوني باتت كبيرة جدا. وبدأ هناك داخل الإدارة الأمريكية رأي يتشكل، وإن كان ما يزال ضعيفا، يتشكل بأنه لابد من الفضل ولو جزئيا بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه المبعوث الأمريكي لمسألة الرهائن آدم. لذلك أنا أعتقد أن هناك لحظة تحول. طبعا
طيب دكتور أريد أنتقل من غزة إلى جنوب لبنان. يعني الملاحظ أن العدو صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، يبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، الدبلوماسية واللجنة الخماسية وما شابهها. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء التصعيد؟
الاحتلال لم يوقف تصعيده منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، وطلب مهلة 60 يوم ولم يلتزم بهذه المهلة، وطلب مهلة 18 يوم ولم يلتزم بهذه المهلة. العدو خارج من هزيمة في جنوب لبنان، رغم الخسائر التي تكبدناها في لبنان في هذه الحرب، وخصوصا على مستوى القيادات التي فقدناها، وفي مقدمها سماحة شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، هذه خسارة كبيرة، خسارة ضخمة للبنان وللأمة كلها. لكن رغم ذلك الصهيوني لم يستطع أن يخرج من هذه الحرب منتصرا، بل أدرك أنه لم يحقق أي هدف ملموس. اعتقد أنه أضعف حزب الله، أضعف المقاومة في لبنان، فجاء تشيع سماحة السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والتشيع المليوني للشهيدين الكبيرين ليؤكد أن قوة المقاومة زالت في لبنان قوية موجودة. صحيح أنه جرى على مستوى الطبقة السياسية تحول إلى حد ما، تم استغلال هذه الحرب واستغلال التغيير الذي حصل في سوريا لإضعاف التيار المساند للمقاومة في لبنان، فظن الصهاينة أنهم يستطيعون أن يمارسوا، هم وواشنطن معهم، أن يمارسوا مزيدا من الضغوط على الحكام في لبنان في ظل التغيرات التي حصلت من أجل انتزاع مزيد من التنازلات على حساب المقاومة. ذلك هم يمارسون سواء من خلال الضغط السياسي عبر الولايات المتحدة، وكلنا يذكر تصريح المبعوثة الأمريكية الرئاسية في القصر الجمهوري التي تحدثت عن شكر للصهاينة لأنهم هزموا حزب الله، إلى ضغط عبر الحكومة، إلى الضغط عبر بعض القوى السياسية اللبنانية التي حتى الآن لا تفهم تماما أن الصهاينة هم أعداء لكل اللبنانيين، وأن مطامع الصهاينة في كل لبنان، وأنها لن توفر أحدا، وعليهم أن يتذكروا حرب الجبل كيف تخلى عنهم الصهاينة في تلك الحرب، وكيف ألحقت بها الزائم نتيجة هذا التخلي. مع الأسف بعض القوى السياسية في لبنان ما زالت تعتقد أن الخطر على مصالحها يأتي من المقاومة وليس من العدو الذي تقاوم هذه المقاومة، والذي هو عدو كل لبناني وكل العرب.
يعني بالتالي دكتور، ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ يعني التصريحات على صعيد مسؤولية المقاومة تحصل الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، يعني لكنها تحذر من عواقب الاستمرار. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان صريحا بذلك.
صحيح. نعم. الحقيقة المقاومة تعتمد أسلوبا حكيما وأسلوبا يساعدها على استيعاب بعض النتوءات الموجودة داخل المجتمع اللبناني. هي تريد أن تقول طيب أنتم لا تعتقدون أن المقاومة تحرر الأرض، تعتقدون أن الدولة، تعتقدون أن الدبلوماسية، فلنعطي فرصة للدولة، فلنعطي فرصة للدبلوماسية، فلنعطي فرصة لهذه اللجنة التي يرأسها جنرال أمريكي لكي تمارس ضغطا على الكيان الصهيوني كي يلتزم باتفاق وقف العمليات الحربية. الآن كل يوم يمر يقوى موقف المقاومة ويتراجع موقف هؤلاء الذين يعتقدون أنه ممكن من خلال الدبلوماسية ومن خلال السياسة ومن خلال الضغوط الدولة اللبنانية يستطيعون أن يجبروا العدو على الانسحاب وعلى إيقاف غاراته وعدوانه المستمر. كل يوم يمر منطق المقاومة يزداد، حجز المقاومة تزداد، حجز الوطنيين في لبنان تزداد، وبالتالي سيأتي يوم تعود المقاومة لممارسة دورها حتى تحرر آخر شبر من أرض لبنان من العدو الصهيوني.
نعم، حصار يتعرض له قطاع غزة دكتور في سؤالي الأخير، يعني تصعيد على مستوى جنوب لبنان واليمن مجددا على خط الإسناد. حركة أنصار الله جددت إنذارها للكيان إن لم يرفع الحصار عن غزة، ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
يعني بارك الله بأهل اليمن، هم يقومون بواجب الأمة كلها تجاه فلسطين وتجاه أهل غزة، وهو موقف مشرف فيكتب التاريخ عن أمجاد اليمن وبطولات أهل اليمن، وبالفعل كل الشكر لأهل اليمن. أهلنا في اليمن قالوا عبر قيادتهم أنهم أعطوا 4 أيام للعدو الصهيوني، إذا لم يوقف حصاره لغزة فإنهم سيبدأون حصارهم للسفن الصهيونية التي تمر عبر البحر العرب وبحر الأحمر وعبر باب المندب وعبر خليج عدن، وبالتالي بدأوا بتنفيذ هذا التهديد أعتقد من منتصف ليلة أمس، وهذا يؤكد أن المعركة مفتوحة، وإذا كانت الظروف تمنع مثلا حزب الله أن يشارك اليوم في هذه المعركة، وقد شارك قبلا وسيشارك في الغد إن شاء الله إذا لم يتراجع الصهاينة، لكن اليمنيين يعتبرون أنهم في وضع يسمح لهم أن يشاركوا في الدفاع عن غزة وأن يساهم في تغيير المعادلات، وخصوصا أن الدخول اليمني على خط المساندة لغزة لم يكن له أثر على المستوى الإقليمي، بل مات له أثر على المستوى الدولي أيضا، لأنه أثر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي بحر العرب وفي مضيق باب المندب وفي خليج عدن.
تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. تحية لكم أيضا مستمعينا الأفاضل، بعد أن استمعنا وإياكم إلى حديثنا وحوارنا مع الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي عبر الهاتف كان معنا، أعود إلى حضراتكم وفي لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران إلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة، حيث مواصلة الاحتلال إغلاق معابر القطاع يؤدي إلى غلاء فاحش بأسعار السلع الغذائية في إطار مواصلة سياسة التجويع الصهيونية حتى في شهر رمضان المبارك. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يستفق الغزيون من مجاعة استمرت شهورا طويلة حتى أغلق جيش الاحتلال المعابر معيدا سياسة التجويع والحرمان. أصناف اللحوم والخضار التي لم يكد يتذكر الناس طعمها تلاشت من الأسواق وارتفعت أسعارها إلى ما يفوق طاقة الأهالي.
والله وضع السوق ياس يعني غلاء الأسعار، تسكيرة المعبر، الأشياء يعني صارت غالية كثير ضعف مرتين، الناس بطلت تشتري، قلة الرواتب، قلة المصاريف وغلاء الأسعار، هذا إشي بيعمل أزمة في البلد. يعني كان السوق فاتح وكل شيء رخيص يعني، وناس بتشتري مبسوطة، وكانها عادة الأمل شوية، فقصة تسكير المعبر هذه رجعتها لتحت شوي، رجعنا للمجاعة. والله لا يعيدها من أيام. اليوم اللي عنده عيلة بمشي حاله ببسط الأمور عشان يتلاشى الغلاء ويوفر شوية من مصاريف. أما إقبال الناس صعب يعني، مش زي زمان. يعني فيك تقول مثلا لما كنا نشتري هذه الكرتونة الطبلي كانت مثلا عين الكرتونة 80، لبيع مثلا 6 شيكل 7 شيكل، اليوم صارت قديش؟ اليوم صارت جملة 7، لبيع 8، لبيع 9، وأصبح أنه الشغلة ترتفع تقريبا 30% من سعر الله، من سعر الطبيعي.
والله غالية، ما احنا قادرين نعيش، وجايين من الجنوب مفلسين، والله بعلم في حالنا. يعني أنا هنا بدي أخذ حبة كساوة إذا بخمسة شيكل مش هاخدها، يعني ما أنا قادر أشتريها، ومش عارفين مش بدنا ناكل رمضان، الدنيا مش عارفين ولا قادرين مش بدنا ناكل ولا نشرب. يعني الوضع صعب، صعب عنا، المية صعبة، الحياة صعبة. لا البقى المعبرة كلها في حالها شوية، يعني أطرى الأسعار، بس هلقيت حرام يعني ما فيش إشي، الناس انذبحت. هذه مجاعة، ما أنا قلت لهم أجيبونا من الجنوب على الشمال، مع الشمال ضمجونا وخلونا وجوونا بزيادة كمان.
التجويع هو حلقة الضغط الأولى، إذ يهدد جيش الاحتلال ووزراء الحكومة المتطرفين بأن العودة إلى قتال أكثر عدوانية بات وشيكا. على حدي الخشية من المجاعة وعودة الإبادة، يصوم الأهالي شهر رمضان وسط تحذيرات من المسؤولين بأن غزة تتجه إلى موجة أكثر حدة من الجوع والتدهور المعيشي.
نشكر الزميل رأفت سعيد على تقريره من قطاع غزة. ونتابع في غزة أحبتنا الأفاضل، حيث استشهد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال وقصف لمجموعة من المواطنين قرب حاجز نات ساريم وسط مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أحبتنا الأكارم، ارتقت شهيدة في قصف للاحتلال على بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح. في سياق انتهاكه لوقف النار، أطلق الاحتلال قذيفة على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلق النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس. وفي السياق، أشار تقرير وزارة الصحة في القطاع إلى وصول 36 شهيدا و14 إصابة إلى المستشفيات، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,503 شهداء و 111,927 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. من غزة مستمعين الأفاضل إلى الضفة الغربية. في الضفة أحبتنا، أدت الاعتداءات الصهيونية إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسط استمرار حملة الاعتقالات. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
شيعت جماهير غفيرة في بلدة كفردان غرب جنين جثمان الشهيد أحمد صلاح الذي دهسته قوات العدو في مدينة جنين مساء الاثنين، قبل أن تقتحم الحي الشرقي بالمدينة وتحاصر منزلا وتطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب إسماعيل أبو غالي واحتجاز جثمانه.
ابني الصبح طلع بده يشوف شو فيه هون واقف، وصل غاد وناديت عليه أنا وابني إبراهيم، هذا قلنا له الجيش الجيش ارجع، ما لحقش يرجع، طخوه إعدام ميداني 5 صفات.
قام بإطلاق النار من منزلي المقابل لمنزلي، سبب علينا ده من منزلي على الدار اللي فحدنا أنا أرجع ورصاص وزي هيك.
فيما استشهدت السيدة فايزة أبو غالي 58 عاما بعد محاصرة منزلها غرب مدينة جنين، وإطلاق النار باتجاهها ما أدى إلى إصابتها بجراح بالغة. واستشهد شاب مشهول الهوية في منطقة خلة الصوحة في جنين بعد إصابته ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، حيث قامت قوات العدو باحتجاز جثمانه.
صاوب ابن جيراننا من أذان الصبح الأول لبعد ساعتين لهسه، يعني تقمنا على المستشفى، لا خلوا إسعاف ولا خلوا مسعفين، طخوا على سيارة الإسعاف، إشي همج العادي.
وطالت الاقتحامات مختلف مناطق الضفة الغربية في نابلس وطول كرم وقلقيل وطوباس والخليل ورام الله، حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين في مقام ومستوطنون بحرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين في الكثير من البلدات والقرى. بعد 50 يوما على العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، تم إحصاء 39 شهيدا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، إضافة لأحياء كاملة دمرتها قوات العدو.
جزيل الشكر والامتنان للزميل مراد نصر. نتابع في الضفة أحبتنا الأكارم، حيث يمر شهر رمضان المبارك هذا العام على أهالي جنين في ظل ظروف قاسية فرضتها ظروف النزوح بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على مخيمهم. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
لرمضان بالنسبة للمهجرين قصرا من مخيم جنين شكل جديد لم يألفوه من قبل، فبعد أن كانوا يمارسون طقوسهم الرمضانية في رحابة منازلهم على ضيق المخيم، باتوا اليوم ملزمين على تقاسم غرف إيواء مع أناس آخرين.
فرق كبير، أنت هناك في بيتك تتحرك بحريتك، هنا لا، هنا أنت محصورة داخل غرفة فيها أكثر من شخص عائلة في الغرفة الواحدة، تتاق وبنحن نكون وين أنا وين صرت وين كنت.
وفي زيارتنا إلى جمعية رعاية وتأهيل الكفيف في جنين رصدنا مظاهر رمضان للعائلات النزيلة في الجمعية، وخاصة على موائد الإفطار التي تتكفل بتأمينها مؤسسات محلية وجهود الخيرين.
طبعا بما أنه موجود عندنا مكان للنزلاء، استقبلنا النزلاء في الإخوان النازحين من مخيم جنين، فكانت الأعداد عندنا 23 عائلة ما قيمته تقريبا 85 فرد.
وقد استطاع بعض النازحين التسلل تحت النار إلى منازلهم لجلب احتياجات منها، فوجدوا بيوتهم وقد دمرت أو تحولت إلى ثكنات عسكرية. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 500 منزل دمرت وأحرقت كليا أو جزئيا.
دخول بالخطر على أساس أجيب الرسميات، الرسميات اللي هي جواز السفر، كرت المهن، الهوية الأردنية، للأشياء شخصية، لأن اليوم يعني ما فيتش إلا كرت المواني الوحيد اللي فيه بيحمل رمز الأنوروا.
90% بتعداد يفوق 20,000 لاجئ من مخيم جنين أضحوا مشردين خارج حدود المخيم، ومنهم 2000 طالب انقطعت بهم سبل الدراسة وضاعت أحلامهم.
سكت لدارنا، سكت للحارة، سكت لكل شيء في بيت، صوت المخيم فيش أحلى منه.
قبل من النزوح بكان نطلع أنا وصحاب نطوش، كانت أضرنا بالمخيم مبسوطين، هسه فيش شيء مش مبسوطين، وهم نقدرش نطلع، جايين رايحين جايين 24 ساعة.
في مخيم جنين يفتقد النازحون منازلهم وجيرانا لهم وأحلاما كبرت معهم بين أزقة وفي حواري المخيم، وتاج أحلامهم العودة الأكيدة إلى أرض الآباء والأجداد. رمضان هذا العام بالنسبة للعائلات الفلسطينية ولا سيما في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين مختلف عن الأعوام الماضية، فهذه العوائل أجبرت على النزوح والهجرة من منازلها.
نحيي ونشكر الزميل الإعلامي باسم صلاحي على هذا التقرير. إلى القدس أحبتنا الأكارم، أدى نحو 60,000 مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى. نوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، كما وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. وأما في كيان الاحتلال، مستمعين الأكارم، أكدت أوساط صهيونية أن السيطرة على منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق بدأ مع تغير النظام في سوريا وتدمير قدرات الجيش السوري، وما يجري الآن من اقتتال داخلي في سوريا هو في صميم مصلحة الكيان. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
كشفت إسرائيل عن نواياها الحقيقية بالسيطرة على مناطق واسعة من جنوب سوريا، وهي منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق، وأن احتلال هذه المناطق كان مخططا ولم يكن عشوائيا منذ بداية تغيير السلطة في سوريا، وأن الخطة تسير بالشكل المطلوب وستستكمل حتى النهاية لأنها تتعلق بمصالح إسرائيل الحيوية.
علينا أن لا نشعر بالحرج أنه توجد لدينا مصلحة استراتيجية فيما يحصل في سوريا، فمصلحة إسرائيل في سوريا هي أن يكون لدينا ممر في مناطق الدروز والأكراد حتى العراق، وأن نتوقف عن التظاهر أننا نساعد أحدا في الشرق الأوسط، إنما أننا قوة عظمى تحدد وقائع ما يجري في سوريا والشرق الأوسط.
من اتخذ القرار بقصف وتدمير كل مخزون السلاح والذخائر في سوريا توقع ما سيحصل في الأيام التالية، وهما وزير الدفاع ورئيس الحكومة، والفكرة حول إنشاء المنطقة العازلة والدخول إلى سوريا وإنشاء مواقع إسرائيلية هناك كانت فكرة صحيحة، ونحن نرى كم كان هذا الأمر صحيحا ومهما مقابل ما نراه الآن في سوريا.
إلا أن المخاوف بدأت تتصاعد في إسرائيل من الدعوات في سوريا إلى مقاومة الاحتلال بشكل علني، ما يعني أن السوريين غاضبون جدا من احتلال بلادهم، فيما يمثل اقتتالهم الداخلي أكبر مصلحة لإسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية.
هناك دعوات مقلقة جدا للعمل ضد إسرائيل، وذلك يأتي في ظل استمرار حضور الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا، وعلينا الانتباه للدعوة للنفير العام ضد إسرائيل وضد قوات الجيش الإسرائيلي، وهي مواقف حادة جدا من نبرة دينية جدا ضد إسرائيل التي أطلقت هناك في الدعوات في المساجد.
ما يحصل بين الجولاني والإسلاميين والعلويين فليتقاتلوا بقدر ما يريدون بعضهم البعض، لا يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، وهذا يذكرنا بموقف بيغين في الحرب الإيرانية العراقية بالقول نتمنى النجاح للطرفين.
أما عن دعوة وزير حرب العدو إسرائيل كاتس لإدخال عمال دروز للعمل في إسرائيل، فقد نقل إعلام العدو عن مسؤول سابق في الشباك قوله إن إسرائيل تتذرع أنها تقوم بذلك لحماية الدروز، ولكن هي تقوم بذلك من أجل مصلحتها الاستراتيجية الخاصة.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، في لبنان يواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تتجاهل فيه اللجنة الخماسية المراقبة الخروقات هذه. عن مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان وفانا الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نحن أمام استمرار للعدوان واستمرار للحرب التي يشن فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات للطيران الحربي الإسرائيلي، والتي طالت معظم أقضية الجنوب خلال الأيام الماضية، يعني شن أكثر من 20 غارة. لا ننسى أن هذا عدوان كبير على الأراضي اللبنانية، والطائرات المسيرة لا تغادر سماء المناطق الجنوبية والحدودية تحديدا الآن فوق 3 طائرات مسيرة، 2 450 و1 900، وأنا أعرفهم من الصوت. يعني هذه المنطقة التي أتواجد فيها، أيضا هناك مناطق أخرى يتواجد فيها طائرات مسيرة التي لا تغادر سماء هذه المنطقة. المسألة هنا تكمن في كيفية رد الدولة اللبنانية على كل هذه الاعتداءات. نرى عجز كبير، خصوصا وأن يعني أعطي مثال صغير، بعد وقف إطلاق النار وبعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدم جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى أحد أحياء بلدة كفركلا، ورفع علم إسرائيلي على أحد أعمدة الكهرباء الذي لا يبعد 40 مترا عن موقع الجيش اللبناني عند بوابة فاطمة. الجيش اللبناني ليس لديه القرار في أن ينتزع العلم الإسرائيلي ويضع مكانه العلم اللبناني على هذا العمود عند حدود بلدة كفركلا، والذي يبعد أكثر من 100 متر عن الجدار الحدودي. كيف له أن يمنع غارات جوية ويمنع اعتداءات متواصلة وأن يدحر الاحتلال عن مئات وعشرات الكيلومترات التي ما تزال أو ما يزال يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
نشكر جزيل الشكر الزميل حسن ماجد على هذا التقرير مستمعين الأكارم. أيضا في جنوب لبنان مستمعين الأكارم، يطالب أهالي بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان الدولة اللبنانية بالضغط من أجل وقف انتهاكات العدو الصهيوني على بلدتهم. عودة للزميل حسن ماجد مرة أخرى والتقرير التالي.
على غير حال بدت كفر شوبة جميلة العرقوب، فجرائم الاحتلال الذي ترك بصمات إرهابه على امتداد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان قد هشم وجه البلدة وإطلالتها على كامل القطاع الشرقي، وحول المسجد والمدرسة والقاعات العامة والبلدية وعشرات المنازل المحيطة إلى ركام وأطلال وقف عليه أهلها يرفعون الصوت وينادون بحقهم في الحياة العزيزة.
نحن مع بداية العهد الجديد، واللي هو قدم أنه مخطط، أنه هو راح يغير، وأنه هو راح يتولى مسؤولية الدفاع عن لبنان. يعني نحن بعدنا من الناحية الأمنية عارضينا، اللي صار اتفاق بنص على أنه منقدر نروح عليها، ما عم نقدر نروح عليها. مبارح في شاب بالجيش اللبناني طالع تقوس على الطريق وأخذوه من داخل الأراضي اللبنانية. ونحن يعني مثل ما ذكرت أنه نحن في إهمال كبير.
عادت بلدة كفر شوبة إلى حضن الدولة بعدما غادرتها الدبابات الإسرائيلية التي استباحت أحياءها مرارا، لكن أهلها ينتظرون الدولة كي تعود إليها من جديد.
نحن بعد شهر ونص من العودة، ولحد الآن يعني طلع تقريبا ما يفوق نصف الأهالي اللي كانوا مقيمين بالبلد، وهنا عايشين بظروف كتير معقدة وصعبة وقاسية بفصل الشتاء. يعني في كتير حاطين نايلون على الشبابيك وقاعدين ببيوتهم، وهذا بدل على تمسك الناس بأرضها وبمنطقتها بس هالمنطقة يبدو انه في تخلي عنها. يعني من طالب اولا انه اول شيء يمنوننا المي، الاشياء الضرورية يعني مي وكهرباء ومدرسة وإلى آخره، هذه كلها من المستلزمات الضرورية. يعني بدنا نشتري شغلة بننزل على حصبية لنشتريها، دكاكين ما في، فبدنا الإسراع بالكشف والإسراع بدفع التعويضات.
أكثر من 160 وحدة سكنية دمرها العدوان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، والعديد من أبنائها قضوا شهداء، وما زالت البلدة بعنوانها كجبهة أمامية يحيط بها مواقع الاحتلال في مزارع شبعة وتلالها المحتلة، لذا يجب أن تكون حاضرة في أولويات المعنيين من أجل إعادة الحياة إليها ودعم صمودها.
شكرا جزيلا للزميل حسن ماجد على هذا التقرير. مستمعين الكرام، زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطاء الله حمود. وعاهد وفد الجبهة سيد شهداء الأمة بإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر الكبير على الاحتلال.
سماحة السيد الذي وقف إلى جانب القضية الفلسطينية في حين تخلفت فيه أنظمة ودول وجيوش عربية، قدم نفسه ومقاومته قربانا على مذبح الحرية فسقط شهيدا.
نحن اليوم جئنا لنؤكد الوفاء لأهل الوفاء، العهد لأهل العهد، أننا على هذا الدرب. كان السيد يحلم دائما أننا لا نريد أن نشم رائحة فلسطين من بعيد، بل نريد أن ندخلها وأن نصلي في القدس. هذا هو الوعد الذي نحن أيضا نسير عليه وسنحمله من جيل إلى جيل.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر من فلسطين اليوم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم وصول رسالة الرئيس الأمريكي إلى طهران. حصيلة شهداء غزة تتخطى عتبة 100